السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. هل سمعتم بقصة أم ربيعة الرأي؟ إنها أم الفقيه ربيعة الرأي، معلم الإمام مالك صاحب المذهب المالكي. زوجها التابعي فروخ ذهب للجهاد في سبيل الله تعالى في بلاد خراسان، وهي ما تزال عروسا بعد، ودعته إلى الباب ودموعها تترقرق في عينيها وهي تقول له بثبات المؤمنين وصمودهم: إياك أن تتخاذل يا أبا عبد الرحمن، إما الفوز وإما الشهادة في سبيل الله. تنهد بارتياح وهو يحمد الله تعالى في سره على ما أنعم به عليه من زوجة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أجابها مطمئنا: لقد أقسمت يمينا بالله ألا أعود إلا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. 28 عاما مرت على غياب فروخ عن منزله، وأم ربيعة لا تعرف من أمره شيئا سوى أنه يجاهد في سبيل الله تعالى. كانت مشاعرها في كثير من الأحيان تلتهب شوقا وحنينا إلى ذلك الحبيب الغائب، ولكنها لا تلبث أن ترطبها وتهدئها حين تتذكر الدور الهام الذي يقوم به زوجها في نصرة دين الله تعالى، محاولة التشاغل في تربية ولدها ربيعة. غلام ذكي نبيه، لم تترك أم ربيعة عالما من علماء المدينة إلا وأرسلته إليه ليتعلم العلم على يديه، فكان من أساتذته الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، والتابعي سعيد بن المسيب، وغيرهم من علماء المدينة. دأب ربيعة على نهل العلوم الدينية والارتواء من معين هؤلاء العلماء دون كلل أو ملل، حتى بات من أشهر علماء المدينة. قال فيه سوار بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم منه. فقيل له: ولا الحسن البصري وابن سيرين؟ فقال: ولا الحسن ولا ابن سيرين. كانت أم ربيعة لولدها مثال الأم الصالحة المشجعة والقدوة الحسنة. أنفقت جميع المال الذي تركه زوجها وديعة لديها قبل ذهابه إلى الجهاد في تعليم ربيعة وتوفير المناخ العلمي له. 30,000 دينار، مبلغ مرقوم حسب ما يملكه الناس آنذاك. لم تستفد منه أم ربيعة في ثياب أو طعام أو أثاث، بل أنفقته كله في تعليم ابنها ليكون وارثا للأنبياء، حسب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. بعد 28 عاما عاد فروخ من جهاده في سبيل الله تعالى، وهو يزف إلى زوجته البشرى بانتصار الإسلام في بلاد ما وراء النهر، بلاد السند وخراسان وسمرقند. لا تسأل عن مقدار الفرح الذي غمر قلب الزوجة الحبيبة برجوع زوجها إليها سالما وقد ساهم في نصرة الإسلام، ولا عن فرحة الابن الشاب برجوع الوالد المناضل لتتمتع عيناه برؤية ذاك الأب الذي طالما سمع عنه الكثير الكثير، وليترنم لسانه بأحلى كلمة يقولها أي ابن في العالم: أبي. لم يكن فرح فروخ ليقل عن فرحهما، بل ربما كان مضاعفا، إذ لم يكن متأكدا من أن حمل زوجته سيتم، ولم يكن يتوقع أنه حين يعود سيجد له ابنا شابا في مقتبل العمر وسيما قويا. بعد أن انتهت ساعات الود والصفاء، سأل فروخ زوجته قبيل أذان الفجر عن وديعة المال التي استودعها إياها. تلكأت أم ربيعة، إذ كيف ستخبره بأنها أنفقتها كلها على تعليم ولدها وتنشئته تنشئة صالحة؟ فآثرت أن تتخذ سبيل الحكمة، فقالت له: ما رأيك أن تصلي الفجر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما تعود سأعطيك الوديعة. ذهب فروخا إلى المسجد، وبعد صلاة الفجر اجتمع الناس حول فقيه محدث يعلمهم الفقه ويحدثهم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها عن ظهر قلب. لم يستبن فروخ ملامح وجه هذا المعلم بسبب العتمة وبسبب كثافة التلاميذ الذين تحلقوا حوله. لم يستطع سوى أن يسمع كلماته الرائعة التي تخرج من فمه مملوءة حكمة ونورا وهدى تصل إلى مسامع فروخ فتأخذ بلبه ومجامع نفسه. تمنى فروخ في تلك اللحظة أن يكون له ولد كهذا العالم، ولو استطاع أن ينفق كل ماله في سبيل أن يكون ولده كهذا المحدث الفقيه لما تردد. رجع إلى زوجته نشوانا، وكلمات ذلك العالم ما زالت تستولي على ذهنه وتفكيره وقلبه. سرعان ما أخبرها بما رآه وما سمعه، ثم سكت برهة وقال بعد أن زفر زفرة تمني: آه يا أم ربيعة، لو كان بإمكاني أن يكون ولدي مثله، إذا لأنفقت كل ما أملكه في سبيل ذلك. تبسمت أم ربيعة وقالت: قد تحققت أمنيتك يا فروخ، إنه ابنك، إنه ربيعة الرأي، وقد والله أنفقت جميع ما تملكه على تعليمه. دمعت عيناه وهو يقول: بارك الله فيك يا أم ربيعة، أنت حقا أم لا كالأمهات.
يطرح بعض الناس شعارات للخلاص من فساد الإعلام، منها قاطع الفضائيات، قاطع الإنترنت، ما رأيك بهذه الشعارات؟
قنوات الفضائية في منها شيء بيرضي رب العالمين وفي شيء لا، فالإنسان هو بعقله يعني بيختار شو القناة اللي بترضي الله.
تطور حلو، التكنولوجيا حلوة، بس ما لازم كل واحد يشد على صوبه وعلى ناحه لحاله، لازم يشوف أغلاطه وأغلاط غيره وحسناته وحسنات غيره.
أكيد لا، هي شعارات خاطئة كلياتها. إحنا مفروض كل الشخص اللي ما بيعجبنا مو نهمشه بالكامل أو الشيء اللي بيعجبنا، لا نحن ناخذ منه الشيء اللي نحن نحسن نستفيد منه.
هو ممكن يقاطع القنوات يلي ممكن تطلع شغلات يعني بتفسخ العقل أو الروح كمان.
لا أنا ضد هذه الشعارات، نحن لا نقاطع ولكن نرشد، فالمقاطعة هو فعل سلبي، أما المبادرة إيجابية تكون بالترشيد.
لا طبعا لا، لأنه الإنترنت والإعلام هو سلاح ذو حدين.
للأم دور كبير في إنجاح وإفشال ابنها، كيف تنظر إلى دور الأم في دفع ولدها إلى الأمام أو إلى الوراء؟
الأم هي مدرسة بكل ما تحمل هالكلمة من معنى. الأم هي اللي بتربي الجيل، وهي اللي بتكون هالجيل إذا كان صالح فمن صلاح الأم، والعكس هو صحيح.
أول شيء برأيك لازم تكون الأم متعلمة مشان تعرف تربي أولادها الصحيح.
التربية الحسنة والصالحة بتدفعه للأمام، والتربية الفاشلة للخلف طبعاً.
التربية أهم شيء، وهي حسب تربيتها كمان تنعكس على تربية أولادها.
الأم أو المرأة بشكل عام هي مصنع للرجال، فإذا كانت الأم مثقفة وواعية ومهتمة بتربية أبنائها سيتخرج لدينا جيل فعلاً هو جيل النصر المنشود.
لكي يكون الإنسان مميزاً وعظيماً، هل تعتقد أنه يجب أن يكون ناجحاً في كل شيء؟
لا مو شرط، على القليل أنه يكون ناجح بالاختصاص تبعه.
طبعاً طبعاً الأساس أنه يكون ناجح في كل شيء، ولكن يتميز بشيء معين.
كمال لله، ما كملت لأي إنسان يعني.
طبعاً بس هو ما حيحسن ينجح بكل شيء أكيد، يعني لتكون في عنده اهتمامات أكثر من اهتمامات.
برأيي إذا حط الميزان الأساسي مخافة الله، فبيكون الحق حق والباطل باطل، فبينجح إذا كان ماشي بالحق، وعكس ذلك كمان إذا ماشي بتغير الطريق.
تحدثنا في الحلقة الماضية عن صناعة العظماء، بدأنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في صناعة هؤلاء العظماء، تكلمنا عن التربية العقلية وأهمية تلك التربية، نتحدث اليوم عن التربية الروحية والمادية والجسدية والعاطفية. أما التربية الروحية والمادية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهذب نفوسهم ونفوس أصحابه ويسمو بأرواحهم لتنعتق من إسار العبودية للجسد والمادة والدنيا الفانية، فيكون عبيدا لله وحده، وبهذه العبودية وحدها ينالون عز الدنيا والآخرة. علمهم كيف أن الدنيا مطية الآخرة، وأن ما يزرعه الإنسان فيها سيحصده في يوم لا ينفع فيه ندم ولا توبة. علمهم كيف ينظرون إلى الكون وكل ما في هذا الكون على أنه أداة ووسيلة لا غاية، غايتهم الأساسية: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذه الغاية هي التي ينبغي أن يعيشوا عليها ويموتوا عليها، ولكن لا يجوز أن يفهموا من هذا ترك الدنيا والتقاعس عن إعمارها، بل عليهم أن يفهموا أنهم خلفاء لله على الأرض التي استخلفهم فيها وليعمروها ويستثمروها خير استثمار، وأن هدفهم في هذا هو رضاء الله تعالى، وأن عليهم لذلك أن يخلصوا في كل أعمالهم الدنيوية والأخروية. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ويقول: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. اجتمعت مرة بأحد الدعاة الذين ائتمنهم الله تعالى على تبليغ رسالة نبيه ودعوته. كان تلاميذه يتحلقون حوله كأنما على رؤوسهم الطير، حديثه كله منصب على الزهد وضرورة ترك الدنيا فهي متاع زائل، والانقطاع للعبادة والتبتل لله عز وجل. وحسب رأيه فإن هذا هو طريق النصر على الأعداء. كان يقول لهم: لن تعود لنا فلسطين والأقصى حتى نعود إلى الله، قاطعوا التلفاز والأنترنت وكل ما يمكن أن يبعدكم عن الله تعالى. الحقيقة أن أمثال هذا الداعية كثر في زماننا، لا يفهمون من الإسلام إلا جزءا منه ويأخذون به ويقصرون عقولهم ومواعظهم عليه، يهملون الأجزاء الباقية. فهل يمكن لهؤلاء أن يصنعوا عظماء؟ طبعا مستحيل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الزهد بالدنيا بمعنى تركها والإعراض عنها؟ ألا يتناقض هذا مع أدلة أخرى من القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية تبين أهمية العمل للدنيا والسعي لتحصيلها، ولكن بشرط اتخاذها وسيلة لإعمار الكون لا غاية بحد ذاتها، وبشرط أن لا يتعلق القلب بها ويستعبد لها، فالعبودية لله وحده ولا تجوز لسواه. القرآن الكريم كتاب الإسلام الخالد يحدثنا في قصة نوح عليه السلام عن صناعة السفن، وفي قصة داود عليه السلام عن صناعة الدروع، وفي قصة سليمان عن صناعة النحاس واستخراجه، في قصة يوسف عن التخطيط الاقتصادي لمدة 14 سنة، في قصة ذي القرنين يحدثنا عن صناعة السدود، أما سورة الحديد فيحدثنا عن صناعة الحديد العسكرية والمدنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على صناعة الدروع والسيوف العربية. وجد مرة في يد أحد أصحابه قوسا أعجمية، قال: ملعون ملعون من حملها، عليكم بهذه، وأشار إلى الأقواس العربية، يمكن الله لكم في البلاد وينصركم على عدوكم. وكان يقول: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، ولكن يصيب بينهما جميعا. كان يهتم عليه الصلاة والسلام بما يجري في البلدان من حوادث ويتسقط أخبار الأمم الأخرى، لأن ذلك وسيلة هامة من وسائل الدعوة إلى الله، إذ كيف سيدعو الداعية إلى الإسلام إذا لم يتعرف على أحوال الأمم الذين سيدعوهم وعقائدهم وحضاراتهم ولغاتهم. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، أرسل مع كل كتاب رسولا يتقن لغة الأقوام الذين كان سيذهب إليهم داعيا. أمر زيد بن ثابت بتعلم السريانية لغة اليهود، إذ لا يأمن الإنسان شر قوم لا يعرف لغتهم. التلفاز والأنترنت واللغات كلها وسائل عصرية للتواصل مع الآخرين، لا يجوز إهمالها لمجرد أن لها استخدامات سيئة، فهي سلاح ذو حدين، علينا أن نقومه ونحسن استخدامه بدلا من أن نحاربه. مثل من يحارب هذه الوسائل ويأمر بمقاطعتها، كمثل من يحرم استخدام السكين لأن فلانا من الناس استخدمها كأداة لقتل الآخرين، في حين أن السكين تستخدم في قتل إنسان وفي تقطيع البطيخ والبرتقال والتفاح وغيرها. إذن عندما يريد هذا الداعية وأمثال هذا الداعية أن يربي تلامذته على جزء من الإسلام، ثم ينتظر منهم أن يكونوا أشخاصا عظماء ينصرون دين الله ورسوله، يكونوا كمن يحلم في تحويل البحر إلى طحين. الحقيقة أنه ينبغي أن لا ينتظر منهم سوى أن يكونوا فقاعة صابون لا تلبث أن تهمد إذا تعرضت لأي هزة. الشاعر يقول: والبيت لا يبنى إلا على عمد، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. أما تربية الأجساد فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدرب المسلمين على القتال ويحثهم على العناية بأجسادهم قائلا: المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف وفي كل خير. قوة الجسد زائد قوة الروح المعنوية زائد قوة الشخصية. وكان يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. إلى جانب هذا كان يربي عواطفهم ومشاعرهم لتكون إيجابية، تمتلك الهمة والإصرار والمتابعة والأمل والطموح. فكان كثيرا ما يشحذ هممهم ويحدثهم عن النصر والفتوحات في الوقت الذي كانوا فيه يعانون ما يعانون من اضطهاد قريش وأذاها. في غزوة الخندق المسمى بغزوة الأحزاب، حين تكالب العرب ويهود بني قريظة على المسلمين، اعترضت المسلمين صخرة أثناء حفر الخندق، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني فأكون أول من يضربها. فقال: بسم الله، فضربها فانفلق ثلثها. فقال: الله أكبر، قصور الشام ورب الكعبة. ثم ضرب أخرى فانفلقت فلقة ثانية. فقال: الله أكبر، قصور فارس ورب الكعبة. فقال المنافقون مستهزئين: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. وكان يعلمهم ألا ييأسوا فاليأس من سمات الكافرين، وأن عليهم أن يروا النصر من خلال الهزيمة والنجاح من خلال الفشل، وكان يقول استعن بالله ولا تعجز. إذن على الوالدين اليوم دور هام في تنشئة جيل يحتوي على الكثير من العظماء. الحقيقة أن للأم الدور الأكبر في هذا بسبب تفرغها لتربية الأولاد، إضافة إلى ما تمتلكه من عاطفة جياشة وحنان بالغ. وقد رأينا في القصة التي بدأنا بها الحلقة كيف استطاعت أم ربيعة الرأي أن تخرج عظيما من عظماء الأمة. ربيعة الرأي كان تلميذه الإمام مالك. يحكي لنا أيضا الإمام مالك تلميذ ربيعة الرأي دور أمه في صناعته، فيقول: كانت أمي تعممني، أي تضع العمامة على رأسي وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. يؤكد علماء التربية أن قدرات الأطفال الفذة وتنمية مواهبهم تبدأ في السنوات السبع الأولى، فطفل اليوم هو رجل المستقبل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يولي الأطفال رعايته في التعليم والتشجيع والتحفيز. يروي ابن عباس كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات كانت هي الدافع له فيما حصله من علم وعمل وتقوى فيما بعد. قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جرى بيني وبين أحد الأشخاص مرة حديث حول هذا الموضوع، فقال مستهزئا: كيف تتحدثين عن صناعة العظماء؟ هل يمكن للأمة كلها أن تكون عظيمة؟ العلم يثبت أن قلة من الناس يملكون صفات العظماء القياديين، والباقي غثاء كغثاء السيل. قلت له: إن كنت تقصد بقولك قلة هم العظماء تقصد بها القياديين من الأشخاص فهذا صحيح، لأن القيادة مسألة تعتمد على المواهب الفطرية التي تنميها الخبرات وتصقلها التجربة. هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد منها راحلة، أي لن تعثر من بين هذه المئة 100 جمال إلا على واحد يستحق أن يكون راحلة يسير في الصحراء بك دون انقطاع. أما عندما تتحدث عن صناعة العظماء فإن الحديث مختلف تماما، لأننا نتحدث عن العظماء القادة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، والعظماء غير القادة. الواقع أن أغلب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عظماء كل في مجاله. العظمة التي نتحدث عنها هي قوة معنوية تحملهم على تأدية واجباتهم تجاه الآخرين قبل مطالبة الآخرين بحقوقهم. هي عظمة تتمثل في قوة الخلق والدين والعقل والهمة كما شرحنا في الحلقة السابقة. لذلك كنا نجد في أمة الإسلام الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام نجد الجندي العظيم والقائد العظيم، الغني العظيم، العالم العظيم، الشاعر العظيم، الداعية العظيمة، الزوج العظيم، الزوجة العظيمة. بل إن سر نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء الرجال تعود إلى أنه كان يختار الرجل المناسب في المكان المناسب. كان صلى الله عليه وسلم يعرف الشجعان من أصحابه فيسند إليهم الأعمال التي تتطلب الشجاعة والإقدام، كإعطائه السيف لأبي دجانة. كان يعرف من يصلح للقيادة منهم فيعطيهم فرصة القيادة، كعبيدة بن الحارث، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. كان يعرف من أصحابه من لا يقوى قلبه على الحرب، كحسان بن ثابت، فيجعله مع النساء في يوم أحد والخندق، ولكنه كان يستفيد من شعره البليغ في الدفاع عن الله ورسوله. كان يعرف من يصلح منهم للإمارة، كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، ومن لا يصلح منهم للإمارة رغم تقواه وورعه. ولهذا نراه لما طلب إليه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على نوع من أنواع الإمارة، قال له: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنك رجل ضعيف. وضعف أبي ذر لم يكن من ناحية الدين والتقوى، فقد كان تقيا، ولكنه كان من ناحية ضعف الرأي والحكمة التي يحتاجها منصب الإمارة. لذلك فإن أبا ذر يصلح عظيما كداعية إلى الله تعالى، ولكنه لا يصلح عظيما للإمارة. مشكلتنا اليوم أننا لا نعرف من أين تؤكل الكتف، لا يعرف أغلب قادتنا ومربينا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب على الشكل المناسب. لا يعرفون كذلك كيفية استثمار اختلاف العقول والقدرات والمواهب في صناعة الفريق الواحد الذي يكمل بعضه بعضا. نعاني من مصطلح فلان لا يصلح لشيء، فلان عنده خلل في كذا. الحقيقة أن كل شخص لديه نقاط ضعف ونقاط قوة. علينا أن نكتشف نقاط القوة ونستثمرها لصالحنا وأي لصالح المسلمين وفائدتهم. قديما قيل في المثل الأمريكي: إذا اتفق اثنان في كل شيء فلا حاجة إلا لواحد منهما. نحتاج اليوم إلى صناعة المرأة العظيمة إلى جانب الرجل العظيم، العظيمة في منزلها مع زوجها وأطفالها وعائلتها. نحتاج أن نراها إلى جانب ذلك عظيمة في ميادين أخرى بحسب ما تمتلكه من مواهب وقدرات. منهن من تبرع في ميدان العلم والتعلم، منهن من تكون عظيمة في ميدان السعي في وجوه البر والإحسان والمشاركة في نشاطات الجمعيات الخيرية. أخريات يبرعن في المجال الاقتصادي فيدخلن سوق المال ويشاركن في الصناعة والزراعة والتجارة في رئاسة الشركات وما إلى ذلك. وأخريات في المجال السياسي فنرى الوزيرة والرئيسة والمستشارة والنائبة. يعترض البعض على تشجيع للمرأة على خوض هذه الميادين قائلا: المرأة لا تصلح للمناصب الرئاسية لأنها عاطفية، لا تستطيع أن تحسم أمرها ولا أن تتخذ القرارات وقت الأزمات. الجواب عن هذا في دراسات ظهرت مؤخرا تشير إلى خطأ هذه المقولات وتثبت أن النساء لا يختلفن عن الرجال في اهتمامهن بالإنجاز والعمل وفي قدرتهن على اتخاذ القرارات الصائبة وخصوصا وقت الأزمات، بل بالعكس أثبتت هذه الدراسات إلى أن المرأة أكثر إبداعا من الرجل بحوالي 25% وأنها تتفوق أيضا على الرجال في إعطائها الصلاحيات للعاملين لديها وتخويلها حرية اتخاذ القرار لهم، مما يجعل الفريق متحمسا للعمل ومتماسكا. وهذه المسألة واضحة في قصة بلقيس في قوله تعالى نقلا على لسان قومها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن المشكلة أن النظرة المجتمعية السائدة عن المرأة تختلف عما أثبتته هذه الدراسات، ولا يقتصر هذا على نظرة الرجل إلى المرأة، بل ينضم إليها نظرة المرأة إلى نفسها وإلى غيرها من النساء. والواقع أن هذه ليست مشكلة محلية بل هي مشكلة عالمية. عند هذا الحد انتهت حلقتنا لهذا اليوم. استودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد. ننتظر آراءكم ومقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.